الأفاقي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم النعم ونوفقهم لخيري الدنيا والآخرة.
آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بأسئلتكم ومتابعتكم كذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. في البداية مع الشيخ، يتكرر السؤال حول إذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة مثلا والسورة بعدها، أو انتهى من قراءة التشهد أو من التسبيح في السجود أو في الركوع، والإمام أطال هذه الركعة، هل يصمت المأموم أم أنه يكرر سورا أو أدعية وغير ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الصلاة صلة بين الله وبين العبد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فإنه يناجي ربه. المناجاة الحديث الخفيف الخفي، ولذلك على الإنسان أن يستشعر أنه في صلاته يقف بين يدي رب السماوات والأراضين، ذلكم الإله الذي خلقنا ولا زال يرزقنا ولا زالت نعمه علينا، وهو الذي ما من عضو من أعضائنا إلا وهو يدبره جل وعلا، هو الذي يجري الدماء في العروق، وهو الذي من فضله وإحسانه يوالي علينا الخيرات والنعم، وهو الذي عما قريب سنقف بين يديه وسيحاسبنا على أعمالنا كلها. فإذا استشعرت ذلك حينئذ تحرص على أن تكثر من مناجاته، أن تكثر من مناجاته. ومن هنا فإن الإنسان يستغل هذه الصلاة في ذكر الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعلت الصلاة لذكر الله. وحينئذ إذا فرغ الإنسان من قراءة السورة فليقرأ سورة أخرى في أثناء قيامه، وفي الركوع والسجود ليكثر من التسبيح. وفي الركوع يعظم الإنسان رب العزة والجلال، وفي السجود يكثر الإنسان من دعاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود فعظموا فيه الرب، وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وإذا فرغ الإنسان من التشهد فحينئذ ليكثر من الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال: فإذا قال ذلك سلم على كل عبد صالح لله صالح، كل عبد لله صالح، ثم ليدعو بما أحب، وفي رواية ليدعو بما شاء. وقد ورد هناك أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم وصى بها الصحابة بعد التشهد، كقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وبأي دعاء دعا به الإنسان جاز له أن يدعو به. هناك بحث فيما يتعلق بالدعاء، ما هي الأدعية التي يدعو بها الإنسان؟ والصواب أن باب الدعاء مفتوح، وأن الإنسان يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. يعني فقهاء بعض فقهاء الحنابلة يقولون لا يدعو في صلاته بملاذ الدنيا لأنها ينبغي أن تكون للآخرة، وبعض فقهاء الحنفية يقولون لا يدعو إلا بدعاء وارد في القرآن أو في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، ولكن الصواب فتح الباب في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدعو بما شاء ولم يقصره على شيء من الأدعية. ولذلك فوصيتي لإخواني أن يكثروا من مناجاة رب العزة والجلال في صلواتهم، وأن لا يكون من شأنهم في الصلاة أن تنقر أو أن يستعجلوا فيها. إذا كان العبد عند لقائه لمن يحب يتمنى إطالة اللقاء، وإذا كان العبد عندما يلاقي من له مصلحة عنده، من لديه مصلحة عنده يحب أن تقضى مصلحته وأن يكثر منه وقت عرضه لحوائجه، فليكن ذلك مع رب العزة والجلال الذي يدبر الكون والذي يتصرف في الخلق بما يشاء.
صلى الله عليكم. هاشم تفضل. يا هاشم، هاشم معنا؟ أين أنت يا هاشم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا غالي.
نحبكم في الله يا مشايخنا الفاضل، جزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. عندي سؤالين الله يحفظك يا شيخ.
السؤال الأول،
السؤال الأول ما هو الحد الذي يبرأ به ذمة الوالد والوالدة في إيقاظ أبنائهم للصلاة البالغين؟ هل ينتظر حتى يقوموا أكرمكم الله إلى دورة المياه أم يوقظهم بالماء، خاصة وأنه في بعض الأوقات يعني ممكن يتأخر على الصلاة، صلاة الفجر أو خلاف هذا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الأول. السؤال الثاني، التكبير أو المكبر في الحرمين يا شيخ الشريفين،
نعم،
الذي بعد الإمام، يعني في السابق ممكن كان بحكم أنه ما فيه مكبرات صوت يعني كان له ما يبرره، الآن هل له ما يبرر هذا التكبير أو المكبر بعد الإمام؟ جزاكم الله عنه،
حياك الله يا مرحبا. أم أحمد تفضلي. يا أم أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت، عندي أربع أسئلة.
السؤال الأول،
السؤال الأول، امرأة نذرت إن مشت بنتها تذبح بعير،
نعم،
والآن تقول أنا ما أستطيع، ما عندها الاستطاعة المادية.
طيب
السؤال الثاني، البنت هذه يمشي لها ضمان، فتقول أحيانا أتصرف يعني مالها أو أني يجوني حريمي يعني تدينوا منها وتعطيهم من مال البنت.
طيب.
وأحيانا تأخذ هي تصرف منه.
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبة لنفخ الشفايف الله يجزاك خير، هل هو تغيير خلق الله؟
طيب.
السؤال الرابع، الأبر البتوكس اللي في الجبهة أحيانا ترفع الحواجب فيعتبر تغيير يعني لخلق الله، هل هو حرام أو جائز؟
أبشر أبشر إن شاء الله.
جزاكم الله خير،
أهلا وسهلا، حياك الله محمد. أم طارق تفضلي.
ألو،
تفضلي يا أم طارق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بكلم الشيخ وأبغى يفصل لي في صلاة السفر لما
ما
يكون واحد مسافر.
ما هو سؤالك؟ صلاة السفر.
سؤال الله يرضى عليك، احنا كنا مسافرين في الأبها،
نعم،
مدة تقريبا ما حددنا يلين من 10 أيام كذا،
نعم،
ففي الطريق قصرنا جمعنا، لكن لما أقمنا هناك يعني استأجرنا ومقيمين كنا، صرنا نقصر الصلاة في كل صلاة في وقتها نصليها.
طيب أنتم كنتم عارفين كم يوم تجلسون ولا
لا
ما كان
يعني
محدد؟
لا، احنا قلنا في حدود 10 أيام، لكن مو شرط يعني تكون تامة، لا، لكن
طيب.
حدود 10 أيام
يعني صرتوا تقصرون الصلاة بدون جمع؟
اي بدون جمع، لكن قابلونا ناس قاعدين يجمعون يقصرون طوال 10 أيام حقتهم هم، فيقولون لا يعني جائز ان نقصر نجمع، مع اننا يعني احنا مرتاحين مستأجرين، ننام الين بعد الظهر، نطلع في العصر نتمشى ونرجع يعني، فبقى
طيب.
عارف الحكم بالضبط في هذا النقطة.
عندك سؤال آخر؟
الناس اللي تكسر وتجمع وحكم إن إحنا اللي قاعدين نصلي يعني.
أبشري. يا عندك سؤال آخر يا أم طارق؟
شكر الله بك العافية.
الله يحييك يا لسالة. أم محمد تفضلي. أم محمد.
أيوة.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي أسئلة.
ما هو سؤالك؟
قبل 25 لا 35 سنة حجت.
حجيتي؟
وما رميت، رمى عني زوجي عشان لا أتعب وأنا حامل. طيب. فلا أدري يجوز أنه يرمي عني أو ما يجوز.
طيب عندك سؤال ثاني؟
أيوة
فضلي.
أحيانا نطلع نتمشى أنا وعيالي.
نعم.
نجي منطار ودائما يجي أولادي ويجوا يحضروني ونطلع نتمشى. طيب. فما أدري هو يجوز أن دائما نطلع ولا يكون لا يجوز لأننا نطلع كل ساعة تمشي أو
أبشر تسمعين الجواب. أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. حياك الله يا محمد. محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ سعد، الله يحفظكم ويبارك فيكم ويسعدكم.
هلا وسهلا، الله يبارك فيك ويحييك.
تفضل يا غالي.
أقول شيخنا الله يحفظك، سؤال ونصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة.
نعم.
منكم نريد أن نسمع هذه النصيحة منكم. البلد ولله الحمد قام على لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله أننا نفخر بها أينما سرنا في بلاد الدنيا كلها، مسلمها وكافرها.
نعم.
بلاد المسلم والكافر، المؤسس رحمة الله عليه ثم أبناء، والآن الآن في هذه السنوات الأخيرة نقول لازلنا عليه إن شاء الله ونعود إلى الله. فنقول شيخنا من يقوم الآن بالنهي عن المنكر خصوصا في الأسواق؟
اسمع الجواب بإذن الله تعالى إن شاء الله. أبشر بالخير بإذن الله تعالى، والبلد والله الحمد منه كان وما زال على ما ذكرت من الخير ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أبشر بالخير. بقي أسئلة. طيب نبدأ بأسئلة أخواننا وأخواتنا المتصلين والمتصلات. أخونا هاشم سأل سؤال مهم في الحقيقة عن الحد الذي تبرأ به ذمة الوالد والوالدة في إيقاظ الأولاد للصلاة، خاصة مع صعوبة هذا الأمر على بعضهم.
لم أكن أرغب أن يكون عرض السؤال بهذه الطريقة. توجيه الأبناء للصلاة وأمرهم بها المستفيد منها الوالد أولا.
جميل، جميل جدا.
فينبغي أن يستشعر الوالد أنه مستفيد من ذلك. أداء صلاح الذرية أول من يستفيد منه والدهم، هم يستفيدون بصلواتهم، والوالد يستفيد بأمره لهم بهذه الصلاة.
جميل.
فلذلك ينبغي بالوالد ما يقول أنا ودي فكة من هالعيال ومن غثاهم فيما يتعلق بعدم أدائهم للصلوات في المسجد مع الجماعة، وإنما ينبغي به أن يغير هذا المفهوم، يقول أنا أرغب في الخير لي بكوني آمرهم، وأرغب في الخير لهم بكونهم يصلون في المسجد مع الجماعة. متى كانت النظرة كذلك سيكون هناك دافع قوي للآباء للاستمرار في هذا العمل الصالح، وسيكون هناك دافع للأبناء أيضا بإشعارهم بهذا المعنى، ترى المستفيد من الصلاة أنت يا ولدي ما هو بنا، ولكني أنا أستفيد بأمرك بالصلاة. وبالتالي ينبغي بنا أن نسير على هذه الطريقة وأن نستشعر هذا الأمر، لا نجعل أداء هذا العمل كأنه عبء متى نتخلص منه ومتى تبرأ ذمتنا به وبالتالي نفتك منه، وإنما نجعل أداءنا للأعمال الصالحة رغبة فيما عند الله جل وعلا، مستشعرين أننا مستفيدون من أداء هذه الأعمال.
جميل. السؤال الثاني سأل عن تكرار التكبير في الحرمين الشريفين، يقول قديما ما كان فيه مكبرات والآن فيه، هل ما زال له حاجة وضرورة؟ نعم.
هذا يسمى التبليغ، تبليغ التكبير، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر زمانه أنه خرج وكان أبو بكر قد صلى بالناس فصف بجواره، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر، فكان أبو بكر يبلغ تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا كان هناك حاجة للتبليغ فإنه مشروع. من الذي يقدر هذه الحاجة؟ هم المسؤولون هناك. فالمسؤول في عن المسجدين هم الذين يقدرون هل هناك حاجة لهذا التبليغ أو لا. قد يكون هناك مناطق محال خفية لا يصل إليها صوت الإمام، وقد يكون في بعض المرات الإمام يبتعد قليلا وبالتالي لا يصل صوته، ومن ثم فتقدير هذا الأمر إلى المسؤولين هناك، هم الذين يقدرونه وهم الأمر وهم المعنيون بهذا الأمر.
أم أحمد سألت مجموعة من الأسئلة، سؤالها الأول تقول: امرأة نذرت إن مشت ابنتها أن تذبح بعيرا، فمشت ابنتها ولله الحمد المنة، لكنها الآن لا تستطيع أن تذبح، فما الحكم بذلك؟
أولا لا يحسن بالإنسان أن يدخل في هذا الباب، باب النذر الذي يعلق على أمر مستقبلي. كان بعض الناس يفهم أن هذا على سبيل المجازات، وأن الله ما مشاها إلا يوم انذرت، وهذا فهم خاطئ. الإنسان يتقرب لله عز وجل بالعبادات ابتداء، ولذلك فالوصية للجميع أن لا يدخلوا في باب النذور، إذ قد ينذر الإنسان فيوجب على نفسه شيئا ثم يتكاسل عنه، وبالتالي يلحق شيئا من المأثم بسبب ذلك. ومن هنا كره النبي صلى الله عليه وسلم النذر، وقال: إنما يستخرج به من البخيل. وهنا فوصيتي للجميع أن لا يدخلوا في باب النذور، وإذا أراد الإنسان طاعة فليبتدئ بها ابتداء بدون أن ينذر على نفسه. وقد توعد الله جل وعلا أولئك الذين يعاهدون الله وينذرون ثم لا يفون بعقوبات شديدة، قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولذلك فالوصية للجميع أن لا يدخلوا في هذا الباب، باب النذور، وأن يقوموا بالطاعات ابتداء على سبيل الشكر لله عز وجل. الأمر الثاني: إذا نذر الإنسان طاعة فعليه أن يقوم بفعلها، وأن يتخذ الأسباب المؤدية لقيامه بتلك الطاعة التي نذرها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقد أثنى الله جل وعلا على أولئك الذين يفون بالنذر، فقال في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ثم ذكر الله جل وعلا العاقبة الحميدة التي لهم بإدخالهم الجنان. ومن ثم فإذا نذر الإنسان نذر طاعة فعليه أن يبذل الأسباب لذلك، ويعني طرق الاكتساب التي تمكن الإنسان من الوفاء بمثل هذه الطاعة كثيرة متعددة. ولذلك فوصيتي لأختنا العزيزة أن تفي بذلك النذر، وأن تبذل الأسباب له، خصوصا هي من المملكة، خصوصا أن أقيام الإبل بالنسبة لعامة الناس في هذه البلاد شبه ميسورة، يعني ليست بتلك الشاقة التي تشق على الناس، ولذلك فوصيتي لها أن تفي بهذا النذر.
أسأل الله عليكم. السؤال الثاني: تقول ابنتها يأتيها مبلغ شهري من الضمان، ما هو حدود الجائزة في التصرف فيه بالنسبة لها؟
نعم، هذا المال لتلك البنت وهي مالكة له، ومن كان يتولى أمرها إن كان غنيا لم يجوز له أن يأخذ من مالها شيئا، معاملها معاملة اليتيم، وإن كان فقيرا أخذ الأقل من أجرة أمثاله أو من مقدار كفايته، وبالتالي هذا هو الذي يجوز لهم أخذه من مالها. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
سؤال الثالث والرابع كذلك عن نفخ الشفاه وأبر البوتكس في الجبهة وغيرها، ما المسموح والممنوع منها؟
هناك شروط فيما يتعلق باستخدام هذه الأنواع من أنواع الزينة. الأول أن لا تكون تلك الزينة مضرة بالبدن، فإن كانت مضرة لم يجوز استعمالها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثاني ألا تخرج أعضاء البدن عما هو المعهود عن أمثال ذلك الإنسان، فإذا كانت تخرجه عن طريقته وعن سمته عند الآخرين فحينئذ يمنع منها، لكن إذا كانت في حدود الأعضاء البشرية التي توجد عند الآخرين فهذا على الجواز والحل. فهذا هو الضابط في هذا الباب.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. السؤال الأخ سراج يقول أنه لاحظ في على المعتمرين أثناء مشاهدته للتلفاز أن أكثرهم يضطبع طوال الطواف وبعضهم حتى في السعي، فهل هذا
سنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاصطباع أنها في الطواف؟ في الطواف عندنا طواف القدوم وطواف العمرة، هذان الطوافان يستحب فيهما الاطباع، طواف القدوم وطواف العمرة. أما طواف الوداع وطواف المستحب وطواف الزيارة فهذه يطوف الإنسان فيها بثيابه وبالتالي لا يشرع فيها الاطباع. ما المراد بالاطباع؟ أن يجعل الإنسان وسط رداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه فوق كتفه الأيسر بحيث يظهر عضده الأيمن. كان هذا الفعل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية. عمرة القضية وقعت في السنة السابعة قبل أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان المشركون قد تحدثوا فيما بينهم بأن أهل يثرب قد قدموا عليكم وقد أثرت فيهم حمى يثرب وأنهم قد جاءهم الوهن يعني الضعف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر قوة أصحابه، ومن هنا شرع الرمل في الطواف وهو الإسراع فيه في الأشواط الثلاثة الأولى، ورغب أصحابه في الاطباع بأن يظهروا أكتافهم، فبقيت هذه السنة. فلما رآهم أهل مكة قالوا هؤلاء الذين تذكرون عنهم الوهن ما رأينا أشد منهم. فالمقصود أن الاطباع في الطواف، أما في السعي فإنه لا يشرع الاطباع فيه، وبل عند أداء الإنسان لسنة الطواف فإنه يستحب له تغطية كتفيه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو مكشوف الكتف.
دعوة سألت هل يشرع لمن وقع في ذنب أن يتوضأ ويصلي ركعتين؟
نعم، ورد ذلك في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة التوبة، وبالتالي فهذا من الأمور المشروعة. ولا تتوقف التوبة على هاتين الركعتين، يعني لو تاب الإنسان توبة صادقة بدون أن يركع هاتين الركعتين فإن نرجو أن تكون توبته مقبولة، ولكن هذا الفعل بالوضوء وبأداء هاتين الركعتين هذا أكثر رجاء في قبول التوبة.
أبو هاني تفضل. يا أبا هاني
مرحبا، حياك الله.
الله يحييك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين بسيطة.
السؤال الأول،
إذا أخرت سنة العشاء البعدية إلى بعد منتصف الليل هل تعتبر سنة أم تعتبر قيام ليل؟
طيب، السؤال الثاني،
القرآن إذا قرأ هل لازم أكون مستقبل القبلة أم على أي جهة كانت؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا، حياك الله. أبو طيف تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بخير مشايخ.
مساك الله برضا والعافية، تفضل يا غالي.
الله يحييك. شيخ عندي سؤالين وطلب.
السؤال الأول،
السؤال الأول شيخ، أنا جيت المصرف الراجحي كان عندي بطاقة فيزا.
نعم.
قالوا لي مصرف إذا تدفع حين 1005 نشيل بطاقة عن اسمك، وبعد 30 شهر، بعد 30 يوم تنزل بطاقة عن اسمك.
نعم.
إذا دفعت 3000 يومين هي راح تمشي من اسمك.
نعم.
ما حكم العملية هذه؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما معنى اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة؟
ما معنى إيش عفوا؟
ما معنى اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة؟
طيب.
الطلب نبي رقم الشيخ سعد.
أبشر إن شاء الله، أبقى معنا على الهاتف، الزملاء يعطونك الرقم إن شاء الله. شكرا جزيلا. طيب بقي شيء. خالد تفضل. يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي بس 5 أسئلة.
بس 5 أسئلة تفضل.
لا يعني ما خفيفة.
تفضل تفضل يا غالي.
الدعاء والنظر لا. إلى السماء.
طيب.
بس خارج أوقات الصلاة هل يجوز النظر للسماء؟
طيب السؤال، خارج وقت الصلاة؟
أي خارج وقت الصلاة، واحد يدعي ويرفع يدينه بس ينظر إلى السماء يعني إذا لاح في الدعاء.
أبشر. السؤال الثاني.
الثاني، أفضل وقت لعمل حجامة بالليل والنهار أو النهار؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ما هو هيجان الدم؟ يقول الواحد إذا هاج الدم لازم يسوي حجامة، ما هو هيجان الدم؟
طيب السؤال الرابع.
شو اسمه الوقف، واحد يبغى يوقف بعد موته، هل يجوز أن يستفيد يعني يقول أبغى أوقف بعد الموت ويستفيد من سكنه أو أجاره أو زي كذا، هل يجوز؟
يعني يستفيد منه في حياته.
في حياته نعم.
طيب السؤال الخامس.
الخامس، بداية الطواف، واحد بدأ الطواف وبدون ما يقول بسم الله والله أكبر يعني على طول طاف، هل يجوز ولا لازم يقول بسم الله والله أكبر؟
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، حياك الله يا مرحبا. طيب نواصل للأسئلة. أم محمد سألت تقول قبل 35 سنة حجت وكانت حامل وزوجها ناب عنها في الرمي، فما الحكم في ذلك؟
أرجو أن يكون ذلك مجزئا وأنه لا حرج عليها في ذلك، خشي عليها زوجها من الزحام الشديد خصوصا في الأزمنة السابقة، كان الناس يعانون من زحمات شديدة عند رمي الجمار. من فضل الله عز وجل بعد أن هيئت الحكومة المرمى وبنته من أدوار متعددة خف ذلكم الزحام، لكن في الزمان الأول كان الناس يعانون شدة فيما يتعلق برمي الجمار، وبالتالي أرجو أن يكون ذلك مجزئا ولا حرج عليها في ذلك.
السؤال الثاني، تقول لهم أبناؤها يأخذونها كل يعني كل فترة يذهبون يتنزهون، فهل كثرة الخروج للنزهة ولتغيير الجو مثل ما يقال هل هذا فيه بأس أم لا؟
إن شاء الله من عمل صالح، وإن شاء الله أنهم يؤجرون عليه. أول شيء يجتمعون ويتآلفون ويذهبون ما قد يكون في نفوسهم من أكدار الدنيا ومن همومها وغمومها، وبالتالي إن شاء الله أرجو لهم الأجر في هذا العمل.
الحر سأل سؤال عن سجود التلاوة، هل يكبر وهل هناك دعاء خاص له؟
سجود التلاوة بالنسبة داخل الصلاة يشرع له التكبير، فقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وبالتالي من سجد في أثناء الصلاة فإنه يشرع له التكبير. وأما بالنسبة لخارج الصلاة فهذا من مواطن الخلاف، هل يكبر له قبله وبعده أو لا، فجماهير أهل العلم استحبوا ذلك ورأى آخرون عدم استحبابه، ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هل سجود التلاوة صلاة وبالتالي يشرع له ما يشرع في الصلاة ويشترط له ما يشترط للصلاة أو ليس الأمر كذلك. فالجمهور هو المشهور مذاهب الأئمة الأربعة على أن سجود التلاوة صلاة، وبالتالي يقولون باستحباب التكبير أو بمشروعية التكبير قبله وبعده. وهناك طائفة من أهل العلم رأوا أنه ليس بصلاة وبالتالي لم يستحب له التكبير، نحن نرى أنه ليس بصلاة وبالتالي لا يستحب ولا يشرع له التكبير.
أستاذ ما عليكم فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فقم معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة. أخونا محمد طرح سؤال مهم في الحقيقة، في من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما الذي تجب عليه هذه الشعيرة في هذا الوقت؟
نعم، كلمة الأمر بالمعروف، الأمر يعني فيه شيء من الإلزام، الإلزام، والإلزام يكون لمن له ولاية، يعني مثل الإنسان في بيته له ولاية، المدرس في فصله له ولاية، رئيس الدائرة في دائرته له ولاية، وبالتالي يكون له حق الأمر الذي يتضمن الإلزام. أما قضية النصيحة والإرشاد فهذه مفتوحة للجميع، ولكن تكون كما ذكر الله جل وعلا في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والنصيحة هذه دين يتقرب الإنسان به لله جل وعلا بالكلمة الطيبة واللفظ الجميل والدعوات الصادقة. أنت لا تريد أن يكون لك أمر ونهي على الخلق، وإنما تريد أن تنفع نفسك بكلمة طيبة ترضي رب العزة والجلال. إن استجاب الناس لها فحينئذ كثر أجرك وعظم ثوابك، وإن لم يستجب الناس لها لم يبقى في نفسك شيء تجاههم أو تجاه غيرهم. ولذا هذا هو الواجب على الإنسان، الكلمة الطيبة واللفظ الجميل. مرات قد يعني يلقي الإنسان كلمة عابرة ويكون لها من الأثر الشيء الكثير. ولذلك فالوصية للجميع أن يتقربوا لله عز وجل بالنصيحة. أما الأمر والإلزام والنهي فهذه لصاحب الولاية، لأن الأمر والنهي هذا فيه إلزام وفيه بخلاف النصيحة. والشيء الآخر أيضا، بعض الناس يريد من الخلق أن ينتهوا مرة واحدة عن جميع المنكرات والمعاصي، وهذا أيضا فيه ما فيه. أنت تسعى إلى أن تخفف المعاصي بما تستطيع. الإنسان الذي لن يستجيب لك في كل ما تطرحه عليه، حينئذ تخفف هذا المنكر بما تستطيع بالكلمة الطيبة. وأنا أذكر في هذا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة تنوح عند قبر فنهاها عن النياحة وأمرها بالصبر، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي. فلما رأى المنكر الأعظم وهو ما يتعلق بالنياحة وأنها لم تستجب له، ترك الإعراء وترك الموضوع الآخر وهو زيارتها للقبر. ولذلك فالإنسان يسعى إلى التخفيف ما استطاع. مرات تعرف أن هذا الشخص لن يترك المنكر، فتقول: يا أخي، هذا المنكر اللي بتفعله لا تفعله عند الناس فتجاهر به فيقتدي بك الآخرون، خليه بينك وبين الله ما يطلع عليه أحد، ويمديك تتوب. لكن لو فعلته عند الناس اقتدى بك الآخرون، وبالتالي لن تستطيع أن تتفادى ذلك الإثم الذي حصل بسبب اقتداء الآخرين بك. ومن هنا فإن الإنسان لا يلزم في نصيحته أن ينتهي المنكر بالكلية، حتى لو كان هناك تخفيف، تقليل، عدم إشهار وعدم مجاهرة، فحينئذ يكون قد أدى نتيجة وكان له أثر وثمرة فيما يتعلق بنصحه.
أبو هاني يقول: إذا أخر راتبة العشاء إلى بعد منتصف الليل، هل تكون راتبة أم تكون من قيام الليل؟
نعم، هذه المسألة لا إشكال في كونها راتبة العشاء، لكن هل هي أداء أو هي قضاء؟ فطائفة من أهل العلم يقولون بأنها راتبة العشاء أداء، لأن وقت العشاء الاضطراري يستمر إلى طلوع الفجر. وآخرون قالوا بأنها راتبة العشاء قضاء، لأن الوقت الاختياري ينتهي بمنتصف الليل، فهي لا إشكال في أنها راتبة العشاء. وهنا أنبه إلى شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في أداء نوافل معينة في اليوم والليلة، فقال من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. ومن هنا فيحافظ الإنسان على السنن الرواتب لعله أن ينال هذا الأجر العظيم. فإذا فاتت سنة من السنن الرواتب في وقتها شرع له قضاؤها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شغله الوفد بعد صلاة الظهر عن أداء سنة الظهر البعدية، فلم يصلها إلا بعد العصر. فدل هذا على أن السنن الرواتب يشرع قضاؤها إذا فات وقتها. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه، فلما وصلوا إلى مكان في ساعة متأخرة من الليل أوصى أحد أصحابه أن يوقظهم لصلاة الفجر، فناموا ونام هو ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس. فلما استيقظ صلى الله عليه وسلم مع أصحابه صلوا سنة الفجر، فصلها بعد خروج وقت صلاة الفجر، فدل هذا على مشروعية قضاء السنن الرواتب.
السؤال الثاني لقراءة القرآن، هل يشرع أن تكون قراءة القرآن والإنسان مستقبل القبلة؟
لا يلزم في قراءة القرآن أن يكون الإنسان مستقبل القبلة، قد يقرأ وهو يمشي، قد يقرأ وهو جالس، قد يقرأ وهو مضطجع. فمن فضل الله عز وجل أن يسر لنا قراءة القرآن.
أبو طيف سأل سؤال يقول في أحد المصارف أراد هو أن يتخلص منه.
والله أنا أريد أن أعتذر من سؤال هذا لأنه ذكر اسم المصرف.
صحيح.
ودي أن الأخوان عند السؤال ما يذكرون اسم المصرف أو اسم الشركة أو اسم، لئلا يكون هذا البرنامج دعاية مع أو ضد.
جميل.
وبالتالي نحن نريد أن نقرر مسائل علمية وفتاوى عامة تنطبق على جميع من يصلح له ذلك المقال.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني عن معنى الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.
نعم، الدعوة التامة لهذه الدعوة، هذا الدعاء يشرع بعد الفراغ من الأذان، وهذه دعوة لأن المؤذن يدعو الناس إلى أن يأتوا للصلاة في المسجد ليصلوا مع الجماعة، فهذه دعوة تامة لأنه دعاء للصلاة تام وليس فيه قصور. والصلاة القائمة الصلاة المفروضة التي ستقام بعد ذلك، وآتي محمدا الوسيلة والفضيلة، هذه مقام لا ينبغي لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يتوسل عند الله جل وعلا أن يقضى بين العباد في يوم القيامة.
أم طارق تقول أنهم كانوا مسافرين لمدة 10 أيام، وكانوا وقت أثناء سفرهم يقصرون بدون جمع، ورأوا أشخاصا آخرين يجمعون ويقصرون. سؤالها يعني ما هو الصحيح من هذا كله؟
أولئك الذين يسافرون إلى هذه المناطق في أسفار التنزه، ما هو الجائز لهم وما هو الممنوع؟ عندنا أحوال. الحال الأول من كانت إقامته أقل من 4 أيام فهذا له حكم المسافر، وبالتالي يجوز له القصر والجمع. لكن إذا كان عنده مسجد وجب عليه إجابة النداء بالنسبة للرجال، فإذا أجاب النداء لصلاة الظهر جاز له أن يصلي العصر بعدها مقصورة. الحال الثاني من كانت إقامته غير معلومة، لا يدري هل يمكن يوم يومين، ينتظر عمل ولا ينتظر شيء، واحتمال أن تكون يوما واحتمال أن تكون يومين، فهذا أيضا يجوز له أو يأخذ أحكام المسافر. الثالث من كان يقيم في مكان أكثر من 4 أيام بدون أن يخرج منه، فهذا أقام بمجرد وصوله له أحكام المقيمين، لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجمع. لماذا؟ لأنه يعتبر قد أقام، والله جل وعلا يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مفهومه إذا لم تضربوا في الأرض فعليكم جناح متى قصرتم الصلاة. الحال الرابع من كان كل يوم أو كل يومين يخرج خارج المدينة التي سكن فيها، يعني مثل هي تسأل عن أبها، هناك من يذهب إلى السودة في يوم، واليوم الثاني يذهبون إلى خميس مشيط، واليوم الثالث يذهبون إلى الحبلة، واليوم الآخر يذهبون إلى الفرعة، واليوم وبالتالي هم يخرجون من المدينة التي يسكنونها كل يوم أو كل يومين. فهذا أيضا له أحكام المسافر، ويجوز لهم جمع الصلاة وقصرها، لكنهم إذا صلوا الظهر، إذا نودي للظهر فإنه حينئذ يجب على الرجال إجابة النداء، فإذا صلوا مع الإمام الظهر جاز لهم أن يصلوا العصر مقصورة. وأما بالنسبة للنساء فيجوز لهم الجمع ويجوز لهم القصر، ولا حرج عليهم في هذه الحالة الأخيرة.
خالد سأل مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول الدعاء أو النظر للسماء أثناء الدعاء خارج وقت الصلاة، هل هو مشروع أم لا؟
نعم، الصواب أن هذا ليس من الأمور المشروعة، وإنما المشروع أن يتوجه الإنسان بوجهه جهة القبلة، هذا الأفضل والأحسن، وإن دعا إلى غيرها جاز. أما رفع البصر أو رفع الوجه تجاه السماء فليس هذا من الأمور المشروعة.
سؤاله الثاني والثالث مرتبطان بموضوع واحد وهو موضوع الحجاب.
ولذلك أنا يعني أنبه هنا، بعض الفرق يقولون السماء قبلة الدعاء، هذا غلط، بل القبلة واحدة، يشرع للإنسان عند الدعاء أن يتوجه جهة الكعبة التي هي القبلة التي يصلى إليها، وليست السماء قبلة للدعاء. ومنشأ هذا أن أهل السنة لما أخذوا بظواهر النصوص الدالة على علو الله، وكان من استدلالاتهم أن قالوا بأنه ما دعا من داع إلا وجد ضرورة في قلبه تتجه نحو العلو، قالوا لأن السماء قبلة الدعاء، وهذا خطأ، السماء ليست قبلة الدعاء.
جميل. سؤال الثاني والثالث عن موضوع الحجامة، عن أفضل وقت لها، وذكر كلمة ترد دائما في موضوع الحجامة هو هيجان الدم، ما المقصود به؟
نعم، هذا الموضوع ليس من مواضيع الفتوى.
جميل.
وإنما يرجع فيه إلى أهل الاختصاص، فالمختصون بالحجامة هم الذين يعرفون الأوقات المناسبة ليلا أو نهارا، ما هو اليوم المناسب، ما هو الحال المناسبة، ما هي الأدوية التي تؤخذ. فهذا السؤال ليس من مسائل الفتوى، والأحاديث الواردة في هذا الباب لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه ذكر أن الحجامة من الأدوية، وبالتالي تفاصيل ذلك ومتى يشرع فهذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص.
سؤاله الرابع بالنسبة للوقف، هل يجوز للإنسان أن يوقف وقفا وينتفع منه في حياته؟
هو يقول وقف بعد الحياة، أوصى بالوقف.
نعم، أوصى بالوقف، لكنه ذكر أنه ينتفع منه أثناء حياته.
إذا أوصى الإنسان بوقف عقار من عقاراته بعد موته، فحينئذ ما دام في الحياة فيجوز له أن ينتفع به وأن يأخذ غلته، ولا حرج عليه في ذلك. لماذا؟ لأنه لم تحن أوقات الوصية بعد، وبالتالي فإنه حينئذ لا حرج عليه في سكن ذلك الوقف، لا حرج عليه في تأجيله، لا حرج عليه في أخذ غلته، لأنه لم يكن وقفا في الحال. وهنا أفرق بين مسألة الوقف الناجز والوصية بالوقف. الوصية بالوقف تكون بعد الممات، والوقف الناجز في الحال. والوصية بالوقف يجوز الرجوع عنها، بخلاف ما إذا أوقف الإنسان وقفا ناجزا في الحال فإنه لا يصح منه أن يرجع عن ذلك الوقف. هل يجوز للإنسان في الوقف الناجز أن يشترط منفعة نفسه أو لا يجوز؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، ونحن نرى أنه يجوز له ذلك، كما أنه يجوز له أن يضع غلة وقفه على قرابته، يجوز له أن يضع غلة وقفه لنفسه مدة حياته.
سؤال الأخير، من ابتدأ بالطواف ولم يكبر فما حكم ذلك؟
هو يقول لم يقل بسم الله والله
أكبر.
أول شيء، البسملة ليست مشروعة في بداية التكبير، في بداية الطواف، إنما المشروع التكبير بدون بسملة. التكبير هذا مستحب وليس بأمر واجب ولا شرط ولا ركن في الطواف، لكن الشرط فيه أن ينوي بمسيره أنه يطوف بالبيت. فإذا نوى أنه الآن ابتدأ الطواف فحينئذ يكون قد ابتدأ ويصح منه ذلك الطواف، ولا يشترط فيه أن يتقدم بالتكبير، إنما ذلك من المستحبات.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في اليوتيوب. عبد الله سأل يقول أنه ذهب إلى مكة مع والده ولم تكن في نيته العمرة، ثم بعد ذلك نوى أن يعتمر وأحرم من مكانه داخل الحرم، ما حكم ذلك وما الذي يجب عليه؟
يجب عليه دم لأنه أحرم من دون الميقات. ميقات من يكون في مكة أدنى الحل، فالواجب عليه كان الواجب عليه أن يذهب إلى أدنى مواطن الحل. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم لأنها من الحل وهي أقرب مواطن الحل، وبالتالي الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ومن ثم يكون قد أحرم من دون المواقيت ميقات أهل مكة. فالواجب عليه حينئذ لما ترك واجبا من واجبات العمرة أن يذبح شاة في مكة لمساكين مكة.
أيضا مضى الأسئلة اللي وردتنا في تويتر، ما حكم من قص شعره ناسيا أو جاهلا أثناء العمرة؟
من لا يجوز للمحرم أن يقص شعره لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومن قص شعره متعمدا فإنه آثم وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. ويجب أيضا مع ذلك فدية الأذى التي يخير فيها الإنسان بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين في مكة أو ذبح شاة في مكة لمساكينها لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسوك.
محمد يقول إنه نذر أن يتزوج امرأة وأنه إن لم يتزوجها فلن يتزوج أبدا. يقول هذه المرأة الآن لم يكن له نصيب معها وتزوجت هي، فما الذي يجب عليه في هذه الحالة؟
هذا النذر لا يلزم الوفاء به، وطائفة من أهل العلم تقول بأن عليه كفارة يمين يطعم 10 مساكين وينحل نذره بذلك، وبالتالي يتزوج من شاء من النساء.
شاكرين ومقدرين مع الشيخ،
بارك الله فيك ووفقك الله. نشكرك على حسن إلقائك لهذه المداخلات والأسئلة وحسن ترتيبك لأسئلة السائلين، جزاك الله خيرا وبارك فيك. وأشكر للأستاذ أحمد الهلي ترجمته، وأشكر للمخرج ولأخواني الفنيين ما يقومون به من أعمال في ترتيب هذا البرنامج، جزاهم الله خير الجزاء. كما أسأل الله جل وعلا لإخوتي الذين راسلوا أو اتصلوا التوفيق لكل خير، وأن أسأل الله أن يرزقهم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأل الله جل وعلا لكل المشاهدين رضا من رب العزة والجلال لا يسخط بعده أبدا، ورفعة درجة في الدنيا والآخرة، وصلاح قلب وصلاح ذرية. كما أسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق لما يحب ويرضى، وأسأل الله أن يجعلهم موفقين، وأسأل الله جل وعلا أن يريهم الحق حقا وأن يرزقهم اتباعه وأن يجعلهم من أهل الخير والصلاح ومن أسباب الهداية وصلاح أحوال الناس وسعادتهم. آمين. جزاهم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم جميعا. آمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. نشكر زميلنا أحمد الليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.